بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انتهينا من سورة التكوير، وتأتي بعد سورة التكوير سورة الانفطار، وتلاحظ تشابها بين السورتين، فالسورتان جاءتا للتذكير بأهوال الآخرة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وكذلك هنا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. لكن سورة التكوير أسلوبها امتاز بالشدة والقوة، حتى قال الله تعالى بعد ذكر الأهوال الكثيرة الشديدة: فأين تذهبون؟ لكن سورة الانفطار على العكس تماما، امتازت بأسلوب لطيف، معاتبة لطيفة للإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وهذا من جمال أسلوب القرآن، يجتمع فيه الترهيب والترغيب. يقول الله تعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت. انفطرت يوم القيامة، يعني انشقت. لكن تأمل كيف عبر بهذا اللفظ، لأن الانفطار هذا اللفظ في اللغة أخف من الانشقاق، ذلك يقال من أراد أن يشق عصاكم، يعني يفرق الجماعة بشدة وقوة، والمشقة من هذه الكلمة أيضا. لكن تأمل لما وصفت عائشة رضي الله عنها ما يصيب قدم النبي صلى الله عليه وسلم عند قيامه، قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يعني تتشقق تشققا يسيرا. فهذا يتناسب مع مقصود السورة. قال: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. تخيل هذه الكواكب لا يحصيها إلا الله، تتناثر وتتصادم فيما بينها. قال: وإذا الكواكب انتثرت. ثم انظر إلى الأرض، قال: وإذا البحار فجرت. فجرت يعني فجر بعضها ببعض، فجر مالحها بعذبها وعذبها بمالحها، فأصبحت بحرا واحدا لا حواجز بينها. ثم بعد أن تصبح بحرا واحدا تسجر فتكون نارا، كما قال الله تعالى في التكوير: وإذا البحار سجرت، يعني أوقدت نارا. لكن تأمل لما كان الأسلوب في سورة التكوير أشد، ناسب أن يذكر الأشد في تلك السورة: وإذا البحار سجرت. لكن هنا التذكرة لطيفة للإنسان، فناسب أن يذكر الهول الأخف، فقال: وإذا البحار فجرت. ثم قال: وإذا القبور بعثرت. تلاحظ هنا الأهوال قليلة، أو هذا يتناسب مع التذكرة اللطيفة في سورة الانفطار، بخلاف سورة التكوير كثرت فيها الأهوال. قال: وإذا القبور بعثرت، يعني قلبت، فصار ما في باطنها إلى ظاهرها، فخرج الناس من قبورهم. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. وإذا القبور بعثرت، تذكر أنك في يوم من الأيام ستقوم من قبرك بعريك وخوفك، تنفض التراب عن رأسك وترى أهوال الآخرة أمامك. وإذا القبور بعثرت، عندها ما الذي يهمك إذا رأيت هذه الأهوال وعلمت أن الأمر حق، وأن القيامة حق، وأن الحساب حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق؟ عندها تتذكر عملك، ماذا قدمت لهذا اليوم. علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني ما قدمت في الدنيا من خير أو شر، وما أخرت بعد موتها من خير أو شر. ولهذا يقول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، يعني في حياتهم الدنيا، وآثارهم ما تركوه من أعمال بعد موتهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، ومن من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وفي رواية عند الحاكم من حديث حذيفة تلا هذه الآية قال: علمت نفس ما قدمت وأخرت. فينبغي على المسلم أن يقدم لنفسه في الدنيا أعمالا صالحة، من صلاة، حافظ على صلاتك، حافظ على قيام الليل، حافظ على الصيام، أكثر من ذكر الله، أكثر من تلاوة القرآن. هذه أعمال تقدمها لنفسك في الدنيا، لأنك إذا مت تنقطع هذه الأعمال. من سيصلي عنك؟ ما يجوز أن يصلي عنك أحد بعد موتك. من سيصوم عنك؟ من سيذكر الله عنك؟ من سيقرأ القرآن عنك؟ هذه أعمال تنقطع بعد موتك، فعليك أن تبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان. ثم كذلك تؤخر لنفسك أعمالا صالحة يجري لك الأجر بها بعد موتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية مثل حفر بئر، تحفر بئر في دولة فقيرة، كل من يشرب من هذا البئر يكون لك الأجر حتى بعد موتك. هذا عمل أخرته لنفسك بعد موتك. علمت نفس ما قدمت وأخرت. تورث مصحفا، تشتري مصحفا وتجعله وقف، كل من قرأ من هذا المصحف يكون لك الأجر، وخاصة في بلاد المسلمين الفقيرة، ممكن المسجد ما يوجد فيه إلا مصاحف معدودة قليلة، ممكن يتناوب المسلمون في القراءة فيها. فالمسلم يقدم لنفسه أعمالا صالحة في حياته، ويؤخر لنفسه أعمالا صالحة بعد موته يجري له بها الأجر. تخيل وأنت في قبرك والأجور تجري لك بسبب هذه الأعمال. إن تيسر لك أن تبني مسجدا فهذا طيب، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، تعلم الناس، تنصح فلانا، ما تدري هذا الإنسان ربما نصحته في يوم من الأيام، قلت له: يا فلان حافظ على صلاتك، لا تضيع هذه الصلاة، فإذا به يأخذ بنصيحتك ويتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة بسبب كلمتك. كلما صلى صلاة تكتب لك في ميزان حسناتك حتى بعد موتك، إن شاء الله يعيش بعدك 20 سنة 30 سنة، هذه الصلوات تكتب في ميزان حسناتك. وهكذا الدال على الخير كفاعله، علم ينتفع به، علم الناس، انشر الخير، أو ولد صالح يدعو له. فتربي أولادك على الصلاح والتقوى تكون سببا في هذا، فالولد الصالح يذكر أباه، يدعو له، يستغفر له. فحتى جاء في الحديث أن المسلم ترفع له منزلة عالية في الجنة، فيقول: يا رب بما هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. فكيف إذا علمته القرآن؟ كنت سببا في حفظه للقرآن الكريم، كلما تلا القرآن وقرأ سورة الفاتحة في حياته وقرأ القرآن في حياته يكتب لك في ميزان حسناتك. فإذا هذه أعمال صالحة، أعمال كثيرة علينا الإخوة أن نحرص عليها، وأيضا في المقابل علينا أن نحذر من المعاصي والسيئات في حياتنا وكذلك بعد موتنا. احذر من تضيع الصلاة، الغيبة، عقوق الوالدين، ظلم الناس، احذر من هذه الأعمال السيئة. ثم كذلك عليك أن تحذر كل الحذر من الأعمال السيئة التي قد تبقى بعد موتك. تخيل هذا الذي ينشر الفساد في الأرض، الذي يتاجر في المخدرات ويبيع الخمور والمسكرات، إذا مات ولا تزال هذه التجارة قائمة لأنه كان سبباً فيها، كم يحصل من أوزار الناس ويحمل من أوزار الناس على ظهره ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. هذا الممثل الذي يمثل وما يتوب إلى الله ويموت، ثم لا تزال أفلامه تعرض فيها الفحش وفيها الحرام، كم يحصل من الأوزار هذا المغني أو هذه المغنية إذا ما تابت إلى الله، ثم بعد موتها يسمع الناس هذه الأغاني والموسيقى، كل هذا يكتب في ميزان سيئاتها والعياذ بالله، وهي ميتة في قبرها أو هو ميت في قبره والسيئات تجري له والعياذ بالله. هذا المبتدع الذي ينشر بدعته ويدعو إليها ويضل الناس بسب الصحابة أو بنشر أن الأولياء والأنبياء يدعون ويستغاث بهم بعد موتهم، فيغتر بعض الناس ويذهب إلى القبور ويدعوها ويستغيث بها، فيكون سبباً في إيقاع الناس في الشرك والعياذ بالله. فيحذر المسلم كل الحذر من الأعمال السيئة التي قد تبقى له تبقى عليه بعد موته. الأب في بيته إذا ركب هذا الدش قنوات فضائية وما ضبطها على القنوات التي ليس فيها شيء محرم، وجعل الأمر مفتوحاً لأبنائه، أو اشترى لهم أجهزة وضع لهم النت وجعلهم يرون ما يشاءون بلا محاسبة بلا ضوابط، ثم يموت ويترك هذا لهم، كلما رأوا شيئا محرما أو سمعوا شيئا محرما يكتب عليه في ميزان سيئاته، لأنه هو السبب في هذا. نعم لو جاء بهذه الأجهزة، نعم هذه أجهزة الآن أصبحت ضرورية في حياة الناس يحتاج إليها الناس لا بد منها، والله المستعان، فهنا لابد أن يبرئ الذمة، إما أن يضبطها وعلى الأمور الحلال، أو يوصي أولاده يقول أنا أبرئ ذمتي أمامكم أمام الله جل وعلا، لا يحل لكم أن تروا شيئا محرما ولا يحل لكم أن تسمعوا شيئا محرما، وهذه وصيتي، من خالفها فأنا بريء من عمله وبريء منه. فإذا وصى بهذا فنعم قد يخرج من العهدة والإثم، والله المستعان. إذن علمت نفس ما قدمت وأخرت، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يصلح أعمالنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.